ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وزاهد في سبيل هذا الدين حتى آتاه الله اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه وتأدى رحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. معا نستأنف المسير مع البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بداياتها، عن رضاعة الرسول وعن حادث شق الصدر، وناقشنا شبهات المستشرقين وأذنابهم من المدعين الذين يدعون العلم والتنوير وما إلى ذلك. وقلنا إن شق الصدر كان من الإرهاصات التي منحها الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى قبل أن ينزل عليه الوحي. وفرقنا بين المعجزة وبين الكرامة وبين الإعانة وبين الإهانة، وبينا أن الإرهاص الأمور الخارقة التي تجري للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. إذا ما يحدث من أمور خارقة قبل الوحي نسميها إرهاص، وما يحدث بعد الوحي نسميه معجزة. سمعنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه قد بلغ صلى الله عليه وسلم السنة الرابعة من عمره، وحدث له هذا الحادث العجيب، وذهب زوج حليمة ومعه حليمة إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة، وقص عليها القصة، لكنها طمأنتهما. ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكمل مشوار الحياة مع أمه، وما تعمر أمه طويلا بل تعيش سنتين اثنتين. وبينما هي تزور قبر أبيه في يثرب، وهو دفن عند أخوانه من بني النجار كما بينت، وهي راجعة تموت في الطريق وتدفن في الأبواء، ويعود الرسول صلى الله عليه وسلم ليجتمع عليه يسم الأم مع يسم الأب السابق، فيصير يتيم الأم والأب معا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم مات في العشرينيات، ويقال أن عبد الله والد الرسول مات عنده 18 سنة، وآمنة كانت أصغر منه ولكنها عمرت بعده بسنوات 6، قل ماتت عندها 22 سنة، يعني لم يكونا كبيرين أو شيخين. هذه واحدة. الثانية أنهما لم يكونا مريضين، يعني مش معنى أنهم ماتوا صغيرين كانوا مرضى أو عندهم حاجة معينة، بل ماتا في ريعان شبابهما وماتا سليمين، يعني ما كانش عندهم علة أو مرض مستدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل في أرحام وفي أصلاب مباركة، لا عندهم مرض نفسي ولا مرض عضوي ولا أي حاجة من اللي بلغ فيها دي، بل كان الرسول شديدا قويا لم يرث أمراضا معينة عن والديه او عن اجداده. فطرة سليمة، بدن سليم. الله، يبقى ليه يموتوا هم صغيرين وما كانوش عيانين؟ الجواب الله يريد ذلك لحكم علمها من علم وجهلها من جهل. ليه يا رب تموت والد الرسول وام الرسول وهو صغير رغم انهم لهم مرضى ولهم يعني من دواعي يعني ما توارد عليه علم الناس ان اللي بيموت صغير اكيد في حاجه صح الا فيما نذر. يموت والد الرسول وام الرسول في ريعان شبابهما وفي مقتبل شبابهما بلا مرض. يذكرنا بعض اهل العلم ان الله عز وجل اراد ان يربي نبيه بنفسه، فلا تحنو عليه يد ام فتدلله، ولا ينفق عليه مال اب فينشا مترنحا في النعم او يتلقى ثقافه معينه من ام واب يخافان عليه لانه ابنهما الوحيد مثلا. لا، اراد الله ان تكون يد القدره هي التي تحفظ هذا النبي منذ صغره. لكن صلى اب ولا ام في مرحله التشكيل الفكري خلاص صور الام انتهى، يعني عبد الله وامين مخلوقين مخصوص على سبيل يخلفه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاب انتهى بوضع النطفه وهو حمل خلاص مات عبد الله. دور الام محتاجين بقى شويه عنايه ورضاعه وحاجات زي كده. ها 4 سنين 5 سنين 6 سنين خلاص دورك انتهى، دور امينه انتهى خلاص. شفت المكوك اللي بيبقى طالع ده بيبعته معاه الصواريخ، بعد فتره معينه الصاروخ الاولاني ايه وبعد فتره ثانيه الصاروخ الثاني ايه وبعد كده ينفلق هو، يعني مش محتاج اي حاجه. كذلك مع فرق التزوير طبعا، ولد رسول الله واخذ حظ من الرضاع او من العنايه المطلوبه من امه وبعد كده ماتت امه، يصير هذا اليتيم ليس عنده الا الحاضنه ومال قليل ويتم اب ويتم ام وفقر، الا ان جده عبد المطلب يحبه ويذله. انتقلت كفاله الرسول صلى الله عليه وسلم الى جده عبد المطلب من سن 6 سنوات، وكان يقدمه على اعمامه كما بينا، وكان لا يرسله في حاجة إلا عاد ظافرا. في واحد كده يبقى وشه سمح كل ما يروح مشوار يرجع إيده مليان، يعني حاجة كده ما شاء الله. واحد ثاني لو حلف على البتاع ده مفيش، خلقة كده وشكل ونفسية معقدة، لو رايح لحاجه متيسره في الصعب اينما يوجهه لا ياتي بخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من الصنف الاول، فكان يحبه جده حبا شديدا ويقدمه على اعمامه في كثير من المواضع. وحينما حضرت عبد المطلب الوفاه اوصى به الى ولده ابي طالب اللي هو يعتبر مين؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الشقيق. ابو طالب يتولى كفاله الرسول صلى الله عليه وسلم من سن كم سنه بقى؟ 8 سنوات، يعني جده يحفظه سنتين وبعد كده يستقيم امره مع عمه من سن 8 وانت طالع وهنحتاج الكلام مع عمه بعد كده. عمه ابو طالب كان رجلا رقيق الحال، هو سيد مطاع كويس محترم، لكن الفلوس كان العمليه مزنقه شويه. وده يدلنا يا اخوانا على ان العرب كان لهم مقاييس معينه في تقدير الرجال. ابو طالب سيد مطاع لكن فلوسه قليله. تعالى شوف النهارده الساده المطاعين في المجتمع مفيش ولا واحد منهم فقير. ليه؟ لان تقدير الناس على ايامنا بينبني على ايه؟ على اساس الفلوس والمناصب والايه عدد الازره اللي بيضغط عليها. ده تقدير الناس على ايامنا. لكن تقدير الناس على ايام العرب ابو طالب من معاه لكن يمتلك من اسباب الرجوله ما يجعله في مصاف الرجال المحترمين. وده تقدير الشخصيه العربيه التقدير السليم يا اخوانا. كانوا بيقدروا الرجل بصفاته ملكاته قدرته على اداره الامور وقياده المجتمع. فكان يبقى سيد مطاع كلمته ما تنزلش الارض. ليه؟ لانه يمتلك هذا مش بفلوسه مش بمنصبه مش علشان هو جميل لا. لكن على ايامنا صار زعيم القوم ارذله كما في الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واتي على الناس زمان يقال للرجل ما اغرف ما اهمل ما عقل وما في قلبي مثقال حبة من خردل من ايمان. لا بيكتسب ولا عنده دم ولا احترام ولا اي حاجه. بس يقول ده ما شاء الله ده ظريف ده جميل ده والكاميرات تصور من 60,000 اتجاه ما شاء الله. لكن ما عندوش ايمان. يبقى تقدير الشخصيات في ايامنا على اساس اللا ايمان او لا ملكات. اما تقدير الشخصيات على ايام العرب كان على اساس ايه؟ الملكات التي تؤهل الشخص الى هذا. وعلى فكرة في المجتمع الاوروبي دلوقتي بيقدروا الشخص انجازه وادائه. خد بالك انجازه وادائه زي العرب بتوع زمان ما بيعملوا. لذلك في كثير من صفات العرب الحميدة موجودة عند مين؟ عند الغرب دلوقتي. وبهذا يحملون حضارة للناس. لكن اناس انكسرت شخصيتهم على صخرة الشهوات لا يستحقون ان تكون لهم حضارة. سمعنا الصلاة على رسول الله. الرسول منذ نعومة أظفاره وهو يدرك تماما الحس المرهق والإحساس بالغير. الرسول بص لقى الأيادي تمتد على الصبلية بتاع أبو طالب كثيرا وأبو طالب يسلاق يكفل واحد ثاني وهو يعني كافل عياله بالعافية. يعمل إيه أبو طالب؟ يسحب؟ طبعا لا. كل واحد من نفسه كده يشوف له شغلانة ولا ايه؟ ها؟ يحيش اللقمة اللي بياكلها ديت يعرف جت ازاي علشان يدرك قيمتها. بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حس وكان عنده شعور بالاخرين. الرسول قال ادي كتير على الصبرية ها تعالى كل يا محمد اني شبعان لغاية ما لقى لنفسه شغلة. ايه شغلانته وهو ابن الاكابر بقى يعني واحد ابوه عبد الله الذبيح اللي العرب كلها اتكلمت عنه والدية بتاعته كانت 100 ناقة ها وجده عبد المطلب اسياد مكة بس الثغر وثياب يعمل ايه؟ يطلع يشتغل ولا يفضل جعان؟ تبع مبدأ الجوع والراحة يأنف من العمل الحلال ولا يتواضع ويجيب لقمة عيشه بما يرضي الله؟ يشتغل حرفة من الحرف ولا يستلف عباية بتاع واحد ويلبسها ويقول دي بتاعتي ينفع؟ الملكات الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية من البداية. العرب زمان كانوا بيحبوا الجوع والراحة يجوع ويرتاح. ولذلك المهن الحقيرة اللي هم كانوا بيعتبروها حقيرة زي ايه؟ زي الحياكة اشتغل ترزي، زي موضوع النعال يخطف النعال ويشوف الايه الجزمة دي والبتاع الحاجات اللي البسيطة دي. واحد يشتغل في الزراعة فلاح، لكن انت فلاح، والثاني اكبر نخيل بتوع مكة بقى مش بتوع كده يشتغل بايده، لا ده بتاع تجارة وقت على نفسه ورأس القعدة كده القافلة الفلانية على أشكال والثانية على أشكال قاعد في البورصة حضرتك خربها ويقف. لكن بتوع المدينة كان إلى حد ما ممكن يشتغل ليه بيقوم على الزراعة، لكن برضه كانت العمالة من عند مين؟ من عند اليهود. خد بالك اليهود بقى عرفوا الجخرانة بتاعت العرب دي في ايه؟ اشتغلوا في كل المهن دي وعملوا سيطرة عليها، بقت مهنة الخياطة مع اليهود، مهنة بتاع صناعة النعال مع اليهود، مهنة الحدادة السيوف مع اليهود، صناعة السلاح، مهنة الفلاحة وتأبير النخيل والشغل مع اليهود. فضل العرب ايه؟ الزخرانة وكلام الفارغ. منهم من حقق أرباحا طائلة من هذه المهن التي يراها الأسياد الأمجاد مهنا وضيعة ومهنا حقيرة. جماعة يتفسخروا ويجيبهم فاضية ويدفنهم فاضية ومديونين، وجماعة متواضعين وبيشتغلوا أي مهنة ما بيستجبروش وفلوسهم جيوبهم مليانة وبيدينوا الفراودة والفتوات دول. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ بس هذا الواقع وده الحاصل. وصل علينا في بداية القرن العشرين فيه مهن معينة مفيش فيها ولا مسلم، صح؟ اللي هي المهن اللي بيقولوا عليها وضيعة دي، فتشتغل اشتغل وتحرك، كله مستني يقعد على مكتب يا عم الشهادة بتاعتك دي احلف لك على ايه؟ يا عم نسيها بتاع ده ونام عليه، مش تشتغل بيها طوعي طوال. انت معاك ايه؟ كلية اداب هتشتغل في البرمجة والكمبيوتر والاجهزة، ها ممكن اشتغل من دون مبيعات، يا اما استنى بقى استنى وظيفة خالية انزل لمطارك الحياة ما تتكسفش اشتغل اي حاجة. اصلا تخصصي بقالك 25 سنة مرون على تخصص ومش تشتغل بيه طوال إلا من رحم ربك، يعني كم في المية. لازم تتعلم أن تكون قادرا على سياسة نفسك ويكون عندك بدائل في المهن، مش رابط نفسك على نجم إنك تطلع محاسب، مفيش محاسب خلاص يبقى تقعد. لازم تغير، حرك نفسك، اعمل أي حاجة. وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتمتع بيه منذ الصغر. شو لك انا ابن عبد المطلب وانا ابن كذا وعندي خمس جمال، هو ورث خمس جمال عن ابوه الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس جمال يوم يذبحهم وياخد لحمتهم هيقضوا كم سنه؟ سنه اثنين ثلاثه، وبعدين يفكر المستقبل ممكن يلبس جلابيه نظيفه جنب الكعبه زي اللي بيقعدوا. لكن الرسول يفكر تفكير غير ده. واحد الراجل باشا وبعدين الزمن ايه يعني دار دورته واضطر ان هو يبيع فجل، يقعد على الطريق كده ويجيب شويه فجل وايه ويبيع، ما هو مش لاقي بس كان ايه باشا. يبيع الفجل ازاي؟ حط الفجل كده وقعد رجل على رجل على الطريق ولسه اللي فيه فيه والفجل ياكلاه، حد هيشتري منه؟ مش قادر ينسى البرستيج اللي هو عايش فيه. لا عم الزمن دوار والنهارده فوق وبكره تحت، لا تتكسف، اتكسف من الحرام، ما يكون مثال من الحرام. لكن طول ما انت بتتعب في سبيل لقمه الحلال لا بأس، لا بأس. شرف ما اكل احد طعاما قط خير من ان ياكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده في داود عليه السلام. طب يا رسول الله قدامك الأنبياء كثير، ما جبتش الكفل ليه؟ ولا جبتش مثلا سيدنا عيسى ليه؟ ولا أي حد اشمعنى داود بالذات؟ لان سيدنا داود كان ملكا نبيا. فلما يقول وان نبي الله داود يبقى ده راجل ملك ساب الملك والقبعه اللي هو فيها ونزل يعمل عملا يأنف منه الناس اللي هو مهنه الايه؟ الحداده. ينفخ في الكير وبتاع لان مصلحه الامه تقتضي ان انا اشتغل حداد. مصلحه الامه عايزه كده، عايزه ان انت تشتغل حداد. محتاج عندنا عجز في الحدادين، عندنا عجز في السباكين. الاسلام عايز كده خلاص ولا نسيبها اليهود والنصارى؟ ها السباك النهارده ممكن يطلع له في اليوم ب 200 جنيه والثاني اللي هو معاه مؤهل عالي حضرته مكتوب مكتوب ومحرج، ولما يشتغل يطلع له في اليوم ب 3-4 جنيه ما يقضوه في بخرنا، ما يقضوه. ده الواقع وده اللي بيحصل. انزل لمنظرك الحياه. المهم النبي داود عليه السلام كان يقسم ايامه ثلاثة. اليوم الاولاني للعبادة والصاعة محدش تخص عليه فيه. اليوم الثاني للقضاء بين الناس في المظالم. اليوم الثالث للعمل ينفق على بيت مكون من عدد غفير من البشر ويحصل عنده فائض للصدقة وللبذل والعطاء. يعني انت يا ملك يوم ما تشتغل شغلانة تشتغل ايه؟ سفير ولا وزير ولا ملك بقى عايز يعني يرفع نفسه؟ لا ده ينزل يشتغل حداد ويكسب ويبيع دروعه للجنود اللي هو يوجهه، بيبيع دروعه للجنود بتوعه، ياخد علم وجيته ويحصل من الاجره مالا عظيما ينفق على بيته ينفق على الصدقة والفقراء والموازين. صليت على رسول الله. وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وده المزية الأولى في هذه الفترة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبدأ الاعتماد على النفس والعمل. والعمل قد تذنب ذنبا لا تكفره الصلاة ولا يكفره الصيام، ولكن يكفره الكد والتعب. الذنب مش بيتغفر الا بالكد والتعب في طلب الحلال، وقد يكون هذا لا تستبعد. من بات كلا من طلب الحلال بات مغفورا له. طلب الحلال الامه النهارده شبابها عايز يلاقي وظيفه ومرتب مغري ومن غير ما يفعل. اليهود والنصارى عندهم استعداد يحفروا في الارض لمصلحة اليهودية والنصرانية والمصلحة يعني أمتها. ما بالك بشباب الأمة لا يريد هذا وقد سبقهم إلى الدرب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم تحت من النبي. كان يقدر ربنا يرزق الرسول من غير أي حاجة؟ صحيح؟ كان ممكن يرزقه يجري عليه القهوة بكرة وعشيا كما رزق مريم في المحراب. كانت مريم في محراب داخل محراب وحجرة داخل حجرة وكان فيها رزقها. ايه رأيك؟ ولكن الله عز وجل اراد ان يعلم الامة ان طريق الرجولة وطريق العزة والكرامة ينبغي ان يكون ببذل. وليس معنى ان انت بتتعب في الرزق انك مالكش كرامة عند ربنا، بل بالعكس ممكن يكون علشان انت غالي عند ربنا فمش عايزك تذل في هؤلاء او هؤلاء. الوقوف على باب هذا او ذات اولى من الكف في طلب الحلال، والوقوف على باب الملك العلام اولى. لازم نتعلم دي. بعض الناس يظن ان الرزق بيد فلان او بيد الله، او ان فلانا سيستطيع مثلا ان يوسع له في العطاء او يضيق. لا، كل هذا خطأ. انما الصواب ان الرزق من عند الله، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. عيب على المسلمين ان الكفرة يبحثوا في ارض الله وفي كون الله ويوصلوا للاسرار ويبرمجوا بها الحياة ويملكون خيرات الارض والبلاد واحنا كمسلمين نايمين. عيب عليك. لو ان الموضوع ده هو كان بيطرع فيه الخواطر كان الرسول راعى خاطر النبي واداله من غير سعر. لكنه صلى الله عليه وسلم يقول كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مكه. قراريط يعني جزء من الدراهم ملاليم يعني بالعرف. كنت عشان اخذ ملاليم ويطلع كده الرسول صلى الله عليه وسلم فانت 8 سنين جنب الغنمات من طلوع الشمس الى غروب الشمس قاعد في الحر في الجبل وجبال مكه وحر مكه حاجه تانيه. عشان يجي اخر النهار يقول له خد كم مليم ولا كم تعريف ويعني جاب اكله زي بعض علشان يقول في حد الدين له مدلل وله مرخصه وله مناعه. وصناعه القاده يا اخوانا وصناعه الزعماء اننا في بلاد المسلمين بنشتريهم بالفلوس ونصنعهم بالفلوس نديله فلوس عشان ايه؟ عند الغرب بيعرضوا المواقف مشابهه في حياه الرسول من الصدق الصدق ولاواء الحياه علشان يطلع راجل. واحنا علشان نطلعه راجل هم بنديله ونغريه هم يخسر. ما ينفعش. يبقى مدلل. هم بيستفيدوا ازاي من سيره الرسول وتكوين الرجال في حياتنا وبيطبقوه عندهم واحنا بنحاول يعني نخالف بقدر الامكان ولا حول ولا قوه الا بالله الا من رحم ربك وعظم. الرسول كان يرعى الغنم على قراريط اهل مكه ولما قللت من قدره ابدا. وسمعنا يا رب تقدر لنبيك ان يرعى الغنم ليه يعني ما شغلتوش كده بمرتب شهري عند عتبة بن ربيعه؟ كان ممكن يعني. والرسول كان قدام يشتغل عند الناس دي بالشهر او باليوميه. هات يا ويل ود يا ويل اعمل يا ولد انفخ شويه هنا لو اللي كاس الخمر صح يتسخن الرجوله. مش دي اللي تبقى للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا اراد له حاجه بعيده عن كل الخلق خالص حاجه لوحده. ياخد الغنمات الغنم بتتكلم ما بتتكلمش ويطلع بهم في الصحراء في وسط الشمس في وسط النهار يلاقي الشمس متعامده يشوف الغنم اللي هي بقت في الشمس يجيبها في الظل والسبع الضار اللي جاي يحوش عن الغنم والغنم التعبانه لما وتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم خصالا وهو في مهده ومهد رجولته يقول ما بعث الله نبيا الا وراء الغنم. اشمعنى يا رب رعايه الغنم؟ لانها سبيل الى رعايه الامم. علشان لما تبقى قائد افتكر بقى رعايه الغنم او رعي الغنم يعلم الراعي اشياء منها الصبر. الصبر طول النهار لحد قاعد معاك لا بتكلم حد ولا حد بيكلمك وقاعد في الجبل ومستني بقى الغنى عاد ما تشرب براحتها وتاكل براحتها وتتحرك براحتها وانت مربوط جنبها. طب حد النفس على ما تكره ان يتعلم الدعاء الصبر. الصبر ان اليهود اقاموا دولتهم بالصبر واحنا عايزين ناخد فلسطين تاني بالفلاحه. صبر. الصبر عنوان هذا الدين. تربى عليه المصطفى الامين صلى الله عليه وسلم من خلال ايه؟ من خلال رعايه الغنم. علشان لما ترعى امه بعد كده تاخد بالك من الضعيف والتعبان. حول بالك على بيه الضعيف امير الركب. الضعيف امير الايه؟ امير الركب. وايه تاني؟ تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة. قال ايه؟ الرحمة. لان اكيد في غنمة تعبانة، في غنمة بتولد محتاجة غذاء بشكل معين، الصاحي بعيد على جنب وده بيجري يوقفه وده متاخر يشد بايده قياسا تثقل مواهبه بسهوله مره واحده بقى قائد لها وتدرب على كده وله شاف كده ولا يعرف كده والحياه بالنسبه له بيد سمه ان الله صقل مواهب النبي صلى الله عليه وسلم وهبه شخصية ثالثة وجعله صلى الله عليه وسلم على قدر المسؤولية الرحمة. أيضا يتعلم الرسول الشجاعة الشجاعة. تخيل واحد ممكن يكون سرح بدنامتين ويلاقي فيه سلع عليه يعمل ايه؟ يقاوم ولا ما يقاومش؟ يقاوم وعنده حيل يعني كثيرة يستطيع أن يواجه بها الموقف وفي بدائل امتى ينقذ الغنم وامتى يجنبها المخاطر وامتى يجنبها السباع ولو السباع طلع يعمل معاه ايه سباع مش يسيبها لغايه يقول لك انا ايه يعني اجره النهارده مش عايزها انا خبطت امبارح ويسيب الغنم لايه ياكلها السيب انا مالي او اقول لك يذبح له غنمه يقول لك اصل الدين كلب طب وانت بتعمل ايه صبر وأمانة وشجاعة ومروءة ورحمة كل ده بيتعلمه مين الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال رعاية الغنم وفوق ده كله كله الاعتماد على ايه على النفس الاعتماد على النفس ثقلت مواهبه وأصبح شخصية فذة يشعر بالمسؤولية يستطيع أو يستطاع أن يعتمد عليه في المواقف الشديدة وهكذا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس للأسف عايز يطلع ابنه حاجة يقول لك وفر له كل احتياجاته كل احتياجاته ماشي وبعدين يجنبه كل المشكلات وما تحرموش من حاجة ما تزعلوش ما تقلقوش ما تخوفوش يطلع الولد طول ما ابوه عايش له ها مش عارف الدنيا ماشيه ازاي وقت ما صاحبنا يفرفر ها خلاص الولد يتصدر يتصدر ما يعرفش اللي حوش ابوه طول حياته وهو على ثاني واجه في موقف واحد من المواقف يقوم مصوره ويفضح الازياء عنده ويخسر الشعبك يا مرحوم ما عملت حاجه كون فيه الرجولة والإيمان والأخلاق وشيبه فتخش عليه وانت هتحس العمر وانت هتحرسه هتمشي معاه في كل موقف لا وده اللي حصل للرسول العرب كانوا بيعملوا اخواننا مع الأبناء وياريت الجماعة بتوع التربية ياخدوا بالهم ياخدوا بالهم بعض كنت في بعض المؤسسات التعليمية وجدت بلطجة صاريخ بلطجة مش في مؤسسات تعليمية يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ اقول لك كده يا استاذ يعني ايه كده يعني؟ طب حل اشتغل ده معرفش ببص لزميله ويضحك ايه يعني احنا بنتكلم عن حاجة طب يا ابني ما تقولش يا ابني طب يا ايه اقول له يا عيني الوقت فين يا مدرسه المشاغبين اه طيب يعني طب حل زي زمايلك الامتحان لا 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 انا مش هحل ويغش وبكل بجاح سحبت منه الورقه مره ازاي تسحبوا مني الورقه يا ابني انت مش بالبيئه اللي انت جاي منها مش محترمه بدليل انك انت مش محترم ازاي انت بتقولنا مش محترم ازاي وانطلع على المدير والمدير طلع على الوكيل والوكيل على الوزير وبقت شغلانه سبحانك رب يقول لك ما تزعلوش ما تحرجوش ما تضربوش الله اما انت جايبني ارجوز طب ولو هو اللي ضربني يا بقى اعمل ايه امور عجيبه لا الوالد عارف يسيطر على ابنه ولا المدرس عارف يسيطر على التلميذ والمسألة أصبحت مأساة، فوت لي وفوت لك وشيلني وشيلك، ويطلع الواد زي النصر وزي الفل، ها ما يعرفش حاجة، وتكلمه يقول لك أنا متعلم، تعلم يا ابني، طب اكتب اسمك يكتب لك شوية سكس فراخ، يقول لك أنا معايا دبلين، طب حيلك يا ابني ده اللي في سنك في أوروبا يعني قدم البشرية اختراع وحدثني أو قرأت لمن أثق به من أهل العلم يقول وجدت في معهد التبشير في كاليفورنيا معهد تبشير إعداد المبشرين للديانة النصرانية وجدت لافتة في حوش المعهد حوش فيه يافطة كبيرة محطوطة ومكتوب عليها إذا أيها الشاب المبشر أيها الشاب يلي اخترت سكة التبشير لهذا الإنجيل النصارى أيها الشاب المبشر إننا لن نعدك بمركب فارح أو شقة فسيحة أو ثروة وفيرة في عملك هذا بل ننذرك أنك لن تجد في عملك التبشيري إلا الفقر والمرض والشح هذول لك الأول حديد واحد يمرض واحد يتعب وحسبنا أننا قد نعطيك كسرة من خبز أو شربة من الماء ممكن يعني ناقص عليك ونبعت لك لقمة كده نفسك تقول ولكن عزاؤنا الوحيد لك انك ان ادركك الموت وانت على هذا مت وانت على درب المسيح تخيل كله من الاول من الاول هتجوع وهتتعرى وهتتفقر وهتمرض عجبك على كده اهلا مش عجبك انت حر قول للشباب المبشرين بتوعك مش هتدوني كام والركعة بكام لا واذا بالطبيب مع اعلى الشهادات يخش غابات افريقيا ويعالج المرضى مجانا وممكن يصاب بالعدوى المرضى المسلمين في الادغال وبلاد الفقر والمجاعات يعالجهم مجانا يقول لك اصلا انا رسول المسيح اليك رسول المحبة اليك ويشتغل تفكير حياته وقف على هدف حيجوع وحيتعرى وحيتعب كذلك في البداية بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم علشان لما يحاصر بعد كده في غزوة الأحزاب ها ينجم الحصار عن رجل يتحمل كذلك يواجه الثلاث في غزوة أحد أو في الطائف أو ما إلى ذلك يجد رجلا قد ثقلته الأحزاب صحيح الرسول ما كانش عارف هو هيبقى إيه لكن الله يعلم وصنعه بالشكل الذي يناسب طبيعة رسالته صلى الله عليه وسلم عرفنا يا اخواننا ليه يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الله عاجزا ان يعطيه وان يوسع له في رزق بل تركه هكذا ليتحمل الشدائد والملمات ولتثقل طباعه وليقود امنا بعد ذلك الى بر الامان هذه واحدة وإلى هنا نكتفي في الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لنكمل في اللقاء القادم ولكن أود أن أفجر الحديث الليلة فيما بقي من دقائق حول نقطة هامة وخطيرة ألا وهي ما يتناقله الناس عن الاحتفالية برأس السنة الميلادية وما يفعله الناس من تجهيزات كأنهم سيشنون الحرب على اليهود مثلا وما يفعله الإعلام المسلم في بلاد المسلمين تهيئة لذلك بل نريد أن نبين ما وجه الصواب والخطأ في هذا الحدث الناس فرقتان، الفرقة الأولى تقول هذا بدعة وكبر وفسق وما إلى ذلك، ويريد أن نتجنب ذلك بقيام وإحياء ليلة رأس السنة. هذا رأس، ويترأس هذا الرأي أناس من المتدينين لكن سنوجههم الآن. وأصحاب الرأي الثاني يقولون إنه عيد وكل يوم عيد وأفل على كل المواضيع وإيش أيامك إيش ليالك، وهذان الصنفان من الناس لا ثالث لهما. ونريد أن نبين أن هذا العيد لا أصل له من الصحة، لا أصل ولا فصل، وإن ميلاد المسيح عليه السلام كميلاد أي إنسان إلا أنه كان من أم ولا أب. وليس الناس يعقلون الحقيقة وينشغلون بما جاء به المسيح. جاء المسيح بجملة من التعاليم والأمور التي تحض الناس على الخيرات وتذكر الوعد والوعيد والحساب والميزان والجنة والنار وتصحيح التحريفات بتاعة اليهود في التوراة وتبشير الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كيف يحق لهؤلاء أن يحتفلوا بالسيد المسيح وبيوتهم تطوا أرض المسلمين وتسيل الدماء هنا وهناك على أيدي أتباع المسيح؟ حق علينا ولا على السكون المسيح جبت كده جاء بهذا؟ طب إن كان جد كده يبقى جاء للدين الإرهابي ولا المسلمين هم أصحاب الدين الإرهابي؟ المسيح قال كده في الإنجيل هم أولوه كده، إني لم آتي بسلام إلى هذه الأرض، قال كده. الكلام عندي لو حدثت توثيق أجيبه لكم بعد كده. إني لم آتي لأنشر السلام على وجه الأرض، وإنما جئت بالحرب والدماء واستباحة الأعراض. جاء المسيح بهذا، إذا كان جاء بهذا في زعمه يبقى إحنا الإرهابيين ده ولا هم؟ أمر عجيب. طب وإذا كان المسيح قال إذا لطمك أحد على خدك الأيمن فأذن له الأيسر، ما هو كلام متناقض أهو. إذا كان يقول كده إزاي يحق الجيوش المسيحية اللي بتقول إنها حرب صليبية جديدة، إزاي يحق لهم ما يفعلونه بالمسلمين في أفغانستان والعراق؟ وتبارك الكنيسة الغربية ما يفعله الصهيونيون الروسي إخوانكم في الشيشان المسلمين. فتوافق الكنيسة النصرانية مع الصهيونيين الملاحدة، خلاص دلوقتي بقوا حبايب على مين؟ على المسلمين. ولسه الصار القديم بتاع صلب المسيح مع اليهود وبقوا حبايب برضو على المسلمين. أي دين بالظبط؟ وهي احتفال مبين نحن أولى بالمسيح ألف مرة من النصارى. هم يعرفوا أنه حاجة، يعرفوا أن تعلموا إيه؟ نحن أولى بالمسيح من النصارى، وأولى بموسى من اليهود، وأولى بأنبياء جميعا من أقوامهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا اذا هذه الاحتفاليات لا اصل لها، ومشاركة في البدع والخرافات. اذا كان اللي بيعمل بدعة في الاسلام بنقول له اخطأ، اما لما تبقى بدعة عقدية وبدعة في الدين هو انطلق اصلا حواديث ملهاش اصل ولا فصل. مع العلم ان على سبيل ناخد عيد رأس السنة الهجرية بقى في مشاكل صح، وفي بلاد الغرب علشان ياخدوا اجازة يعملوا اجازة رسمية للمسلمين علشان عيد الاضحى عملوا مشاكل وقالوا فيه اجازة وجمعة سنة مظاهرات سحبوها تاني. احنا اعيادنا ما استحقش حاجة، اعيادنا لا قيمة لها ولا كرامة لها، لكن اعياد مهمة عندنا عقدة الخواجة ادام جاي من برة تمام يا فندم، اعياد بالآية المقدسة واعيادنا لا قيمة لها. اما بعض الشباب المتدين الذي اجتهد وقال ان هذه ليلة تكثر فيها المعاصي والموبقات هم بيقولوا ان الساعة 12 الا شوية, وعلى 12 وشوية بتلاقي ايه الرب نام بقى ديان ريح شوية شوية السنة دول. كل سنة بياخد له تعسيلة كده الرب نايم ولا اطفي النور واشتغل معاه. فالشاب المتدين بيقول ممكن وقت نزول المعاصي بل وتنزل وتحل صح ولا صح ممكن تخرج. هو زلزال ايران اهو, وزلزال تركيا, وزلزال اسرائيل من قبل, والزلازل. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فممكن يحصل حاجه لنفسه, فاذا حصل ربنا يلعين اللي بيصلي صح. هو اجتهاد واصله كويس. وذاكر الله في الغافلين له اجر موفور. في الغافلين لما تلاقي الناس اعرضوا عن الله توجه انت لله, لكن بالضوابط الشرعيه. ما قلت ان نيجي كل ليله 31/12 نصلي قيام جماعي في المساجد علشان نعمل مخالفه لما يفعله هؤلاء وللاسف يشاركهم فيها المسلمون. لا, نحن نقول على المسلم ان يتقرب الى الله بالوان الطاعات بنفسه. يعني انت بتصلي بتصوم, او ممكن مليتها بقى تصلي تقول اذكار تقرا قران تدعي تقيم الليل براحتك تنام شويه وتقوم تتهجد, ده لا باس به. لكن علشان نعملها ثم بعد كده كل نصف راس السنه نيجي نصلي ونعمل قيام جماعي, ما عندناش دليل بكده مهما تكن الظروف. لكن ينبغي على المسلم ان يكون ذاكرا لربه اذا غفل الناس, وان يكون طائعا لربه اذا عصى الناس. لكن الديموم على عباده معينه في ليله معينه بغير دليل تسمى بدعه. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعلينا يا اخواننا ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. ونشوف اخواننا اللي بره, اما تطلع بره هتلاقي ناس من الخيبانين بتوع ليه يقول لك هدايا وحاجات عيد الميلاد وشجره مش عارف ايه ومشاركه الحبايب في ايه, كلام الفارغ الخيبان ده. عمال يفعل المسلمين بايد وعمال يقول لهم انا جيت للي مش عارف ايه, كل ده كلام فارغ. وينبغي على المسلم ان يبتعد عنه, ان يحذر اخوانه من المفاهيم السيئة الملوثة. فإننا غزينا فكريا وغزينا اجتماعيا وغزينا ثقافيا وغزينا عقديا, بل إن البعض يعتقد إن ده من دينهم أو إن لهم دين أصلا. والحقيقة إن الدين عند الله إيه؟ ما تعتقدش إن اليهود على حق أصلا عشان تهنيه ولا كذلك إن هو مش على حق هو على باطل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هاتولنا الكلام ده, ائتونا بالسلطان المبين. لكن مطلوب مني إن أنا أتساءل ليا على إيه؟ أنا مش أتساءل ولا تعجبني ولا أقر هذا وده باطل, ولا مش بأنكر هذا, بس أنا بأنكر الانحراف عن دين الله الذي انحرفه اليهود وانحرفه النصارى انحراف جملة وتفصيلا. حبك رسول الله ان الامة في الاونة الاخيرة درجت على المظهرية الكاذبة. المظاهر الكذابة بتخلعنا فبنسد ملاعيب. العيب العياد نظرت لبعضها, نظرت عادت متواصلة, ده باطل وده على حق وده كله خلط في بعضه علشان عايزين ننسى. عامل زي اللي بيشرب خمر عشان خايف يفوق, عايز ينسى مش عايز يفكر في الواقع. اللي يشوف حجم الاعياد عند المسلمين وعند الغرب لا, اعياد للمسلمين اضعاف اضعاف عند الغرب. اعيادنا كثيره, اللي يشوفها يا اخواننا يقول الناس دي حلت كل مشاكلها وما عادش عندها اي حاجه. فاخواننا يا ريت نحكم بعقولنا وبديننا وبثوابت حضارتنا على ما نفعله وما يفعله الناس حتى لا ننزلق ولا نهلك مع الهالكين. الله اسال ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وانت راض عنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اقض الدين عن المدينين وفك اسر الماسورين واحسن خلاص المسجونين وحر ديار المسلمين. فانصر ربنا اخواننا المجاهدين في كل صدر من ارضك يا رب العالمين. فصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.